أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في صحيح أبي عبد الله البخاري عند كتاب الحيض. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. قال: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وفي بعض النسخ على نساء بني إسرائيل، وفي بعض النسخ أيضا قال أبو عبد الله. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسر فحط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ابتدأ في كتاب الحيض، وابتدأ بقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض. ثم بوب باب كيف كان بدء الحيض، يعني ابتداء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء، يعني الحيض، هذا شيء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحيض. وقال بعضهم: القائل هو عبد الله بن مسعود وعائشة، ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود وعن عائشة. كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، يعني على نساء بني إسرائيل، هكذا قال عبد الله وقالت عائشة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يقول البخاري: حديث النبي أكثر، أي أن حديث النبي الآتي الآن: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أشمل في هذا الباب، فلا تختص به نساء بني إسرائيل، بل هو أمر كتبه الله قبل نساء بني إسرائيل. والحافظ ابن حجر جمع بين النصين بأن كل بنات آدم ابتلين بالحيض، ولكن بالنسبة لنساء بني إسرائيل ابتليت نساء بني إسرائيل بطول الحيض، بطول زمان الحيض. قال: حدثنا علي بن عبد الله هذا ابن المديني، وسفيان هذا هو ابن عيينة، والقاسم هذا ابن محمد ابن أبي بكر. وقول عائشة: لا نرى إلا الحج، يعني خرجنا لا نريد إلا نسك الإفراد فقط، لأنهم لا يعرفون التمتع. فلما كنا بسرف، موضع قريب من مكة، وفيه أنها حاضت. ثم في الحديث قال: إن هذا، يعني الحيض، أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني ابتلين به. وفيه أيضا قالت: وضحى، القائلة هي عائشة، هذا مجمل ما في الحديث، لكن الشاهد منه: أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأن هذا مكتوب عليهن. قال: باب غسل الحيض رأس زوجها وترجيله. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، يعني وتسريحه. عبد الله بن يوسف هو التنيسي، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. والإسناد الآخر: كنت أرجي الرأس رسول الله، هذا هو الشاهد. حدثنا إبراهيم بن موسى هذا بن يزيد التميمي الرازي قال أخبرنا هشام ابن يوسف، هشام ابن يوسف هذا الصنعاني، أن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز المكي القرشي أخبرنا هشام عن عروة أنه سئل، يعني عروة: أتخدمني الحائض أو تدنو، يعني تقرب مني المرأة وهي جنب، والجنب يستوي فيه الذكر والأنثى، رجل جنب امرأة جنب لا إشكال، لا نقول جنبة. فقال عروة: كل ذلك إلى آخره. واستشهد بفعل عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور، كان معتكف في المسجد ويدني رأسه في البيت، فترجله ويعني تسرحه وهي حائض لأن حيضتها ليست في يدها، فهذا جائز. قال: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، هل هذا جائز أم لا؟ أبو وائل شقيق ابن سلمة، وهذا كما ذكر القسطلاني في إرشاد الساري وصله ابن أبي شيبة، وهي حائض إلى أبي رزين، يعني تمسكه بعلاقة، العلاقة الخيط الذي يربط به الكيس، لا تمسه ولكن تمسكه بتلكم العلاقة. إذن هذا أصهر عن أبي وائل. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمعت زهير هذا بن معاوية الجعفي عن منصور بن صفية، منصور بن عبد الرحمن، قال أن أمه اللي هي صفية بنت شيبة حدثته أن عائشة إلى آخره، كان يتكئ في حجري يعني على حجري وأنا حائض. في كتاب التوحيد هيأتي: ورأسه في حجري ثم يقرأ القرآن وعليه، فهو جائز أن يقرأ الإنسان القرآن في حجر امرأته وهي حائض، هذا لا إشكال لأنها ليست بنجسة. قال: باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. من سمى النفاس حيضا، اعترض على هذه الترجمة وقال الصواب من سمى الحيض نفاسا كما في الايه في الحديث وفي بعض النسخ هكذا، لكن اعترض على من على تصحيح هذه، يعني اذا صححنا الباب بهذه الطريقة النفاس، من سمى النفاس ايه حيض، لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض هنا نفاسا، ولا اشكال الامر في هذا يسير. المكي بن ابراهيم هذا ابن بشر، مكي بن إبراهيم بن بشر هشام هذا هو الدستوائي، ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب قرأناه كله الخميصة. ما معنى الخميصة؟ كساء أسود مربع يكون له أعلام، يكون له إيه بعض الأعلام. إذ حط فانسللت يعني ذهبت خفية، ذهبت في إيه في خفية فأخذت ثياب حيضتي، أو نعم الصواب أن نقول حيضتي، نعم الصواب أن نقرأها ثياب حيضتي بالكسر هكذا، لا كما قرأتها حيضتي وإنما هي حيضتي. نعم، إذن لا إشكال أن يسمى الحيض نفاسا أو النفاس حيض، هذا لا إشكال فيه. ثم أيضا المرأة يؤخذ من هذا أن المرأة يكون لها ثياب خاصة تحيض فيها، وهذا كان قديما لأن المرأة في مظنة التلوث، أما في أعصارنا فالأمر أصبح يسير. قال باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قبيصة، طبعا مباشرة الحائض يعني ما دون الجماع، ما دون يستمتع بها ما دون الجماع. قبيصة ابن عقبة الكوفي، وسفيان هذا الثوري، ومنصور هذا ابن المعتمر، وإبراهيم النخعي والأسود ابن يزيد النخعي أيضا. إسناد مشهور ومعروف، منصور عن إبراهيم عن الأسود، هذا إسناد معروف. كلانا جنب، نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهي، ومباشرة الحائض، وفيه وكان يمرني فأتزر فيباشره وأنا حائض. هذا هو الشاهد، هذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها. كما ذكرنا مرارا هذه الأشياء التي قد يستحيا منها تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدى به، وكذلك يذكر كل شيء يستحيا منه إذا كان من رجل يقتدى به، فلا بأس من ذكر مثل هذا حتى يقتدي به الايه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لنا فيه أسوة، وهذه الأسوة لا نستطيع أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام إلا بمعرفة أحواله كلها. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر القرشي قال أخبرنا أبو إسحاق، هذا أبو إسحاق سليمان بن فيروز اللي هو الشيباني تابعي هذا، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي اللي هو الأسود بن يزيد أن تتزروا، وفي بعض النسخ تأتزروا هكذا بالهمزة، تأتزروا في فور حيضها، في يعني في ابتداء حيضها، لأن ابتداء الحيض ليس كخاتمة الايه الحيض، في بداية الحيض يكون يعني الحيض أكثر فقد يتلوث المرء بهذا. ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك، يعني من الذي يضبط شهوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط شهوته. إربه كناية عن يعني حاجة الإنسان وفرج الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه يعني تابع علي ابن مسهر خالد وجرير، خالد بن عبد الله الواسطي وجرير هو ابن عبد الحميد، عن الشيباني أبو إسحاق المتقدم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل هذا، وعبد الواحد هو ابن زياد البصري، والشيباني أبو إسحاق المتقدم، وعبد الله بن شداد هذا ابن أسامة بن الهاد سبق، كل هؤلاء سبق الترجمة لهم. وفيه عن ميمونة أن النبي كان يباشر امرأة من نسائه كانت عن نفسها في الأغلب. رواه سفيان يعني الثور عن الشيباني أبو إسحاق المتقدم. هذه متابعات لهذه الأخبار، يبقى ثبت عن عائشة وثبت من مسند ميمونة رضي الله عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد، طبعا في أيام حيضها، يعني ترك الصوم في أيام حيضها. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكسرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. سعيد بن أبي مريم المصري ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، هذا محمد بن جعفر بن أبي كثير أنصاري، زيد بن أسلم مدني، وعياض بن عبد الله هذا ابن أبي صرح العامري عن أبي سعيد الخدري الصحابي المعروف. الشاهد من هذا ترك الحائض الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم إيه تصم. والحديث يتكرر معنا 4 مرات بعد ذلك في الصحيح، يأخذ منه الإمام البخاري ما يريد من إيه من فقه. أخذ منه ها هنا أن المرأة في صومها في حيضها لا تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. ويقع النساء في بعض الأشياء وهمية أنها لابد أن تضع شيء في رمضان في فيها إن كانت حائض تأكله، تكفي نيتها حتى لو أمسكت طيلة اليوم، لا شأن لنا بها كما تشاء، وإن طعمت خلاص لا إشكال. لكن بعض النساء تظن أنها يحرم عليها أن لا تأكل في فيها شيء، وهذا كلام غير صحيح، بل تكفي نيتها. قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طبعا أكثر الإمام البخاري من المعلقات هنا قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، هذا هكذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد عائشة. وقال إبراهيم: هذا النخعي، لا بأس أن تقرأ الآية، تقرأ الآية، فجوز لها في مذهب إبراهيم أنها تقرأ الآية لا تزيد على هذا. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب، هذا رواه ابن المنذر، هذا موصول عند ابن المنذر، يعني الجنب لا بأس أن يقرأ، هكذا في مذهب ابن عباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، هذا معلق وموصول عند مسلم، هذا موصول عند مسلم. وقالت أم عطية: هذا موصول في البخاري نفسه. كنا نؤمر أن يخرج، هيأتي معنا الآن، هيأتي معنا يعني في العيدين، تخرج فتكبر، فالتكبير هذا الذكر، وتذهب إلى المصلى ونحو ذلك، فيأخذ منه أن الحائض تتصرف مثل هذا التصرفات وتذكر الله ولا إشكال في هذا. وقال ابن عباس: هذا وصله في بدء الوحي، مر معنا في حديث أبي سفيان، وفيه أن الكافر قرأ: يا أهل الكتاب تعالوا، قارئ يعني قرئ مثل هذا في حضرتهم أو قرأوها أو نحو ذلك، يعني استدل به على جواز القراءة بالإيه للمحدث، لأن الكافر جنب، وظاهره أنه قرئ على هرقل من قبل بعضهم وليس من قبل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء عن جابر: عطاء بن أبي رباح، وهذا موصول في البخاري في الأحكام، هذا موصول في الصحيح نفسه في الأحكام. حاضت عائشة فنسكت، يعني أقامت المناسك، كل المناسك، فعلت كل شيء، غير أنها لم تطوف بالبيت، غير الطواف بالبيت ولا تصلي طبعا لأن الصلاة محرمة عليها. وقال الحكم هو ابن عتيبة: إني لأذبح وأنا جنب، إلى آخر ما قال. إذن يقول بسم الله وهو جنب، فذكر الله هذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى المحدث وبالنسبة إلى الحائض والجنب طبعا إلى غير ذلك. هذه جملة من الآثار أو من المعلقات التي هي موصولة ثابتة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سارفا طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أبو نعيم الفضل بن دكين والقاسم بن محمد بن أبي بكر. يبقى الشاهد من هذا: لا تطوفي، نعم، غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا هو الشاهد، أن عائشة حاضت وأدركت يوم عرفة وهي حائض، فتحللت من عمرتها، ثم بعد ذلك ابتدأت نسك الحج، ثم أتت بعمرة بعد ذلك. باب الاستحاضة. والاستحاضة جريان الدم في يعني أكثر الحيض، وهو دم عرق وليس يعني دم الحيض المعروف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قبرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عبد الله بن يوسف من؟ تنيسي. التنيسي ومالك هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، إسناد معروف وجادة معروفة. إني لا أطهر يعني بسبب أني يعني تلبس بالاستحاضة، فظنت أن طهارة الحائض إنما هي بانقطاع كل الدماء وليس هذا بشرط فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وليس بالحيضة، هكذا بفتح الحاء على الصحيح. فإذا أقبلت الحيضة أيضا بالفتح فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي. طيب. قال: باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، هكذا في ضبط، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص، هذه في نسخة وهكذا في ضبط، تقترص، وفي هامش نسختنا هنا تقرصه، هذه رواية أخرى وضبط آخر، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب غسل دم المحيض، يعني هذه أخص من الايه، من الترجمة السابقة، تختص بماذا؟ بدم المحيض. سبق قبل كده ترجمة الايه، الترجمة للدم نفسه، غسل الدم نفسه، لكن هنا دم الايه، دم المحيض. عبد الله بن يوسف التنيسي، وسبق هذا الإسناد، وفيه فلتقرصه يعني تقلعه بظفرها أو بإصبعها هكذا ثم لتنضحه بماء ثم زيت تصلي فيه لا إشكال. والأمر ها هنا مش أمر بالصلاة فيه واجب يعني، لا، مقصود أنه يشرع بعد ذلك أن تصلي فيه حتى إن وجد أثر الإيه؟ أثر الدماء فهذا لا يضر. الإسناد الآخر أصبغ ابن الفرج وابن وهب عبد الله وعمر بن الحارث المصري وعبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر، وفيه كانت إحدانا تحيض ثم تقترص، نفس الرواية السابقة تقرصه لا إشكال، وفيه نفس المعنى. فالحديث الأول عن أسماء بنت أبي بكر أسنده عن أسماء، والثاني أسنده عن عائشة. باب الاعتكاف للمستحاضة، يعني حكم اعتكاف لا نقول الحائض وإنما نتحدث عن المستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه كانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. الحديث الأول إسحاق هذا ابن شاهين، هذا إسحاق هذا هو ابن شاهين وهو واسطي، وخالد ابن عبد الله الطحان واسطي أيضا، وخالد الآخر هو خالد ابن مهران الحذاء هذا، وعكرمة ابن عبد الله عكرمة راوية ابن عباس عن عائشة اعتكف معه بعض نسائه، قيل سودة وقيل أم حبيبة، والظاهر أنها من الممكن أن تكون سودة، وهي مستحاضة يعني حالة كونها مستحاضة، ربما وضعت الطست تحتها من الدم يعني لأجل الدم، لأن من كثرته قد يعني تقع النقط ونحو ذلك منها، ولا يوجد الأشياء الحديثة عندهم التي يعني وقعت لنا في منع الدماء أن تسقط بهذه الطريقة. وزعم يعني عكرمة، زعم مقصود عكرمة في روايته أن عائشة رأت ماء العصفر يعني ماء أصفر فيه صفرة، فقالت كأن هذا الشيء يعني هذا الشيء الأصفر كانت فلانة تجده، يعني في زمن الاستحاضة، في زمن الاستحاضة تعلمون أن الصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر، هذه القاعدة التي نسير عليها. فهذه كان يأتي في فترة استحاضتها دم ثم تأتي بعض الصفرة بعض الشيء، فهذا كله ليس بإيه؟ ليس بحيض ولا أحكام له. ثم الإسناد الذي بعده قتيبة بن سعيد بن جميل ويزيد بن زريع هذا معروف، وخالد هذا الحزاء سابق وعكرمة سابق. قالت اعتكفت مع رسول صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه قلنا إما سودة أو إما حبيبة وتصلي والطست تحتها وهي تصلي لا إشكال. مسدد بن مصرهد ومعتمر هذا من معتمر؟ ابن سليمان وخالد الحزاء وعكرمة سبق، كله سبق. بعض أمهات المؤمنين اعتكف وهي مستحاضة. الشاهد هل المستحاضة تعتكف؟ نعم تعتكف، وعندنا ثلاثة آثار، اثنان عن عائشة والثالث عن الثلاثة عن عائشة، نعم الثلاثة عن عائشة، وهو فعل إما سودة أو أم حبيبة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا أقره عليه الصلاة والسلام. قال باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه يعني وطهرته بعد ذلك، هل يجوز أن تصلي فيه؟ سبق معنى أن هذا جائز، لكن الإمام البخاري يفرد لهذا ترجمة.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. أبو نعيم الفضل بن دكين وإبراهيم بن نافع هذا المخزومي وابن أبي نجيح اسمه إيه؟ ابن أبي نجيح اسمه عبد الله وأبو نجيح هذا اسمه يسار مشهور بكنيته مجاهد معروف ابن جابر. فإذا أصابه شيء من دم قال بريقها يعني فركته بريقها ونحو ذلك فأزالته أزالت الشيء الناشف تعجل بهذا. وفي بعض النسخ وهي في رواية أبو زر وأبو الوقت والأصيلي وابن عساكر فمصعته وهذه أجود في المعنى. نعم دم من دم قال بريقها. نعم وفي نسخة أخرى الدم لا إشكال الدم أو الدم. الشاهد اللي الأجود في الرواية هي رواية أبو زر والأصيل وأبو الوقت هذه الأجود في المعنى فمصعته يعني إيه؟ يعني حكته فأزالته هذا الأجود لأن الريق لا يطهر النجاسة. الريق إذا أخذ ريقه الإنسان وأزال به نجاسة لا تزال عند كثير من العلماء مثل هذا إلا عند الحنفية أي شيء يزيل النجاسة خلاص لكن عند جمهور أهل العلم لا يكفي هذا. فهذه الرواية هي الأجود رواية فمصعته يعني حكته أي أنه يابس فأزيل بالقشط ونحو ذلك. مسدد معتمر أو نعم إحنا في الإسناد الذي يليه هذا خلاص عرفنا به بريقها فقصعته قلنا الأجود فمصعته يعني حكته بظفرها. نعم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ونكتحل ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض حتى لو كانت في عدتها. عبد الله بن عبد الوهاب بصري هذا اسناد بصري. حماد بن زيد وأيوب السختياني وحفصة هي بنت سيرين. قال أبو عبد الله نعم أو هشام بن حسان عن عن حفصة يعني أيوب عن حفصة أو هشام بن حسان عن حفصة وكلاهما ثقة وسمع منها عن أم عطية نسيبة. كنا ننهى أن نحد ترك كل ما يدعو إلى النكاح الإحداد ترك كل ما يدعو المرأة إلى النكاح فوق ثلاث يعني ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم قالت إلا ثوب عصب يعني تلبس مصبوغ إن فيه زينة ونحو ذلك ولا يقصد أن هي ترتدي السواد لا إلا ثوب عصب ثياب يمنية يعني يصبغون نسيجها ثم بعد ذلك تلبسها يعني حاجة سادة زي ما بنقول كده لا ترتدي الأحمر والأخضر والأصفر ونحو ذلك والأشياء التي فيها تبهرج يعني. قال وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة يعني قطعة يسيرة من كست أظفار كست طيب الكست طيب وأصفار طيب يشبه زفر الإنسان يعني كان بخور أو نحو ذلك. وقيل الصافي هذه اللفظة قسط، قاف سين طاء، قسط ظفار. قيل الصواب قسط ظفار، هكذا يعني عود يتبخرون به، عود يتبخرون به هكذا قيل. قيل الصواب فيها وتصويب الرواية قسط ظفار أو قسط أصفار. الشاهد أن ثم طيب يستخدم، تستخدمه المرأة في كل حال إذا طهرت من إيه؟ من حيضها. كنا ننهى عن اتباع الجنائز إلى آخره. قال باب دلك المرأة نفسها إذا باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك أو مسك، ضبطان صحيحان، من مسك فتطهري بها. قال كيف أتطهر، قال تطهري بها. قالت كيف، قال سبحان الله، تطهري. فاجتابذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. يحيى بن موسى هذا البلخي ابن عيينة معروف منصور ابن صفية، منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة، أم صفية بنت شيبة سبق، قال تطهري بها. فيه جواز التكنية عن الأشياء المستقبح ذكرها حتى لا يصرح بكيفية التطهر ووضع الطيب في نفسها ونحو ذلك، هذا استحي منه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني طبيعي لأن النساء قد تسأل بعض الأسئلة لطلبة العلم والدعاء ونحو ذلك، أشياء يستحي منها الإنسان أن يجاوب، فالمستحب أن يوري أو يعني يخبر أهله فيخبرونها بهذه التفاصيل ونحو ذلك. قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله. في جواز أيضا إذا تعجب الإنسان من شيء أو استحي من شيء أو أراد أن يخلص من أمر أن يسبح أو يكبر أو يقول مثل هذه الأذكار. تطهري فاجتسبتها، يعني عائشة، يعني عائشة خلاص فهمت ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بأنها تتتبع بها أثر الدم. وحتى عائشة كانت برضو يعني لم تصرح بما تفعله المرأة، وأثر الدم مكانه معروف، خلاص يبقى كده فهمت الأمر. قال باب غسل المحيض أو غسل الحيض في بعض الايه في بعض النسخ هكذا، يعني غسل المرأة، غسل المرأة من الايه من الحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض، قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب غسل المحيض أيضا فيه نفس المعنى، ومسلم ابن إبراهيم ووهيب ابن خالد ومنصور هذا ابن عبد الرحمن السابق اللي هو ابن طلحة وأمه صفية، خلاص هو نفس نفس الإسناد. قال باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض أو غسلها من المحيض، كلاهما صحيح. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسخ الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. امتشاط باب امتشاط يعني التسريح المرأة عند غسلها من المحيط. شايف؟ الشاهد من هذا انقضي رأسك وانتشطي، فيها أن غسل الحائط، الحائط إذا اغتسلت تنقض شعرها وتحل الظفيرة وتغسل أصول شعرها ونحو ذلك. أما بالنسبة إلى المرأة الجنب فيجوز لها أن تفيض الماء على رأسها حتى يصل إلى أصوله ولا تنقضه، يجوز لها هذا. أما المستحاضة فلا. موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا، وإبراهيم هو ابن سعد، هذا إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ابن شهاب الزهري وعقبة ابن الزبير، هذا إسناد معروف ومشهور. ويعني قصة عائشة في الحج تأتي تفصيلا بعد ذلك، يكرر وجاء قبل ذلك الحديث، جاء قبل ذلك. قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض أو غسل المحيض، كلاهما صحيح. حدثنا عبيد ابن إسماعيل، شايف نقض الشعر وهنا امتشاط الشعر، يفصل الإمام البخاري وهو نفس الحديث، ففيه هذه الفوائد، تأخذ منها كل هذه الفوائد. ولهذا قام البعض باختصار، يريد أن يختصر يعني تراجم الإمام البخاري، فكان يفعل هكذا، يأتي بالحديث حديث عائشة وينظر في وضع البخاري، وضعه في خمسة تبو، عمل عليه خمس تبوبات أو غيره، فيأتي بمتن الحديث ويذكر بعض الروايات الفروق، ويذكر من فائدة مثلا هذا الحديث امتشاط المرأة عند غسلها، وبعدين نقض شعر المرأة عند غسلها، وهكذا، ويحيل. وهذا فعل طبعا جيد جدا، يعني من نشط لمثل هذا يعني يختم البخاري ختمة جيدة جدا، ويحصل ويتفهم على كل فقه الإمام البخاري، ويكون دراسة جيدة جدا لصحيح البخاري، أقصد فقه الإمام، فقه الإمام البخاري، إن فعل هذا هذا من أجهر الأشياء. قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا موافينا لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة ما كان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. الشاهد من: وانقضي رأسك وانتشطي، هذا هو الشاهد منه. وليلة الحصباء ليلة المبيت به بالمحصب، يعني موضع الجمار ونحو ذلك الذي تحصب به هذه الجمار. قال باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والآجال، وفي بعض نسخ الأجل، فيكتب في بطن أمه. مخلقة وغير مخلقة، يعني أراد بهذا الباب أن ننبه على شيء هام، هو أن الدم دم الحامل. قال الشراح قالوا أراد بهذا الباب أن ينبه على أن دم الحامل ليس بحيض، دم الحامل ليس بحيض، وأن الحامل هذه لا تحيض، وإنما في أخريات حملها ربما إن نزل دم. هنا اللي بعض العلماء قال هذا الدم دم نفاس، إذا نزل الدم في قبل حملها بيوم أو اثنين قالوا هذا دم النفاس، لا إشكال، يعني في خلاف، لكن الحامل لا تحيض وهذا برهانه. قال مسدد بن مصرهد وحماد، من حماد؟ قلنا مسدد عن حماد، وحماد بن من؟ ابن زيد صح؟ قلنا حماد ابن زيد وعبيد الله ابن أبي بكر هذا نعم عبيد الله ابن أبي بكر هذا ابن أنس نعم هذا ابن أنس ابن مالك وفيه قال يا رب نطفة النطفة مني الايه مني الرجل يا رب علقة قطعة من الدم الجامد يا رب مضغة المضغة قطعة من اللحم التي يلوكها الإنسان في فيه فإذا أراد أن يقضي يعني يتم خلقه خلق هذه المضغة خلاص خلق ذكر أم أنثى شقي أم سعيد والرزق والأجل متى يموت ونحو ذلك قال باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة لا يقصد كيفية الإهلال يعني الحائض تهل مثلها مثل بقية الناس لبيك حج أو عمرة أو نحو ذلك لكن البخاري لا يقصد هنا الصيغة الصفة هو يقصدها هنا بيان صحة إهلال الحائض ولا يقصد الصيغة المعروفة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم كيف تهل الحائض؟ إذن هي صحت صح إهلالها بالصيغة المعروفة لا توجد هنا صيغة وذكر هنا حالات الحالة الأولى الناس اللي كانوا الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم بعمرة ولم يهدي شيئا لم يسوق الهدي ومنهم من أحرم وساق الهدي ومنهم من بعمرة وأهدى وساق الهدي ومنهم من أهل بحج فقط كل هؤلاء يعني من ساق الهدي خلاص يظل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تمتع بعمرة وهيأتي هذا لكن الشاهد من هذا أن الحائض يصح إيه؟ أن تحرم تأتي وتحرم ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه وتظل حتى تطوف بالبيت قال باب إقبال المحيض وإدباره وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة هذا ضبط بالدرجة هكذا وضبط آخر بالدرجة الضبط الأول الدرجة والآخر الدرجة وكلاهما صحيح وهي الخرقة كنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة القرصف القطن والصفرة يعني الشيء الأصفر الخالص من أثر الحيض فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن يبقى النساء من حرصهن كان يعني ترسل بمثل هذه القطنة أو نحو ذلك فيها صفرة لتنظر فيها عائشة هل خلاص يعني أنا طهرت الآن فأصلي وأصوم هذا من حرص النساء وجودة ديانة النساء في هذا العصر لا نقول أن هذا شيء من التكلف لا إشكال لكن طبعا هذا لا يعرض على الرجال وإنما يعرض على النساء مع بعضهن وفيه أن النساء كان يتعجلن طبعا المصابيح في ليل لا تبين هل هذه صفرة أم هي شيء أبيض أم ماذا فلا تتعجل المرأة حتى ترى القصة البيضاء علامة الطهر بالنسبة إليه سواء كان القصة البيضاء وهي إذا أدخلت بعض يدها وخرجت بلة في طرف يدها بيضاء هذه القصة البيضاء وإما أن ترى الجفاف وكل امرأة أعلم بحالها ثم ساق حديث آخر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. عبد الله بن محمد المسندي سفيان بن عيينة وشاب بن عروة عن أبي عروة. يبقى ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يبقى مثل هذا الدم ليس بالحيض وإنما هو استحاضة، دم عرق. يبقى الشاهد من هذا أن المرأة لا تتعجل الطهر، وكذلك لا تدخل دم الاستحاضة في دم في دم الحيض. قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. باب لا تقضي الحائض الصلاة. قال جابر وأبو سعيد هذا يأتي في الأحكام، يأتي هذا عن النبي تدع الصلاة، هذا استدعى طبعا حرمة صلاة المرأة وأنها لا تقضي بعد ذلك. حدثها موسى بن إسماعيل وهمام هذا بن يحيى وقتادة بن دعامة السدوسي سبق ومعاذة بنت عبد الله العدوية هذه، والحديث معروف. يبقى فيه أحرورية، هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يأمرون المرأة بأن تقضي ليه؟ بأن تقضي الصلاة، إذن الحائض لا تصلي ولا تقضي، وأما بالنسبة إلى الصيام فإنها تقضي صيامها الواجب. قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في القميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني في الثياب، تنبه، في الثياب المعدة للحيض. فالنساء في تلك الأعصار كانت عندها ثياب خاصة بالحيض، فهل يجوز أن ينام الإنسان مع المرأة وهي في ثياب، في الثياب التي أعدت لحيضها أم لا؟ لأن في غالب الأمر يكون بها أثر الحيض فقد يتلوث الإنسان، من الممكن. قال حدثنا سعيد بن حفص وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ويحيى نعم سعد نعم هو سعد بن حفص نعم سعد بن حفص هذا الطلحي سعد ابن حفص الطلحي وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي ويحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليمام هذا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، خلاص إسناد معروف. وفيه الشاهد من أنها قالت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، يعني ذهبت لبست ثياب حيضتها ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ الخميلة. الخميلة دي القطيفة، شيء يتغطى به الناس في هذه الأعصار. قال باب من أخذ. وفي بعض الروايات روايات أبي ذر والأصيل وابن عساكر وغيره اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، خلاص هذا مر أيضا معنا اللي هم بيتخذ، لكن الإمام يحب أن يباوب على هذا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفس فقلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة. نعم فاتجعت معه في الخميلة. معاذ بن فضالة أبو زيد هذا بصري زهراني وهشام الدستوائي ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الشاهد من. فأخذت ثياب حيضتي, يبقى لها ثياب خاصة بالإيه, خاصة بالحيض, وهذا هو الشاهد. فإن اتخذت المرأة تعلم من نفسها أنه قد يعني يقصر عليها الدم فاتخذت بعض الثياب الخاصة حتى إذا نضح عليها دمها هذا لا بأس. قال باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قال كنا نمنع عواتقنا, نعم كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين, فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج, قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما هذا هو الشاهد أن الحيض يخرجن ويشهدن للعيد, هذا هو محل الشاهد. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو المسند الأول, هذا ليس بحجة لعدم معرفتنا من هذه وهل هي شاهدة فعلا أم لا, قد يكون في إشكال وقد نقول إن إبهام الصحابي لا يضر, لكن يعني هو ساق رواية أم سلمة قطعا لهذا النزاع. سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي, نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصته فقلت الحيض, فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. محمد هو ابن السلام عبد الوهاب هذا الثقفي, عبد الوهاب هو الثقفي وأيوب السختياني وحفصة بنت سيرين. نمنع عواتقنا جمع عاتقة وهي من بلغت يعني قاربت البلوغ أو بلغت, يمنعونها من الخروج للعيدين صيانة لها. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خليفة, لا ندري من هذه المرأة وهي تزعم أن أختها هي التي حدثتها, فنحن لا ندري من هذه المرأة ولهذا قد نقول هذا لا يقبل. قصر بني خليفة قصر كان بالبصرة كما ذكر الشراح, فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم, كل هذا لا ندري من هو. وفيه وكانت أختي معه في 6 يعني 6 غزوات, الكلمة يعني الجرحى, وخلاص عرفنا الشاهد من الحديث وهو قولها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين, يعني تخرج الحيض إلى مثل هذه الأماكن والساحات ولا إشكال, وتعتزل طبعا المصلى حتى لا تقطع الصفوف وتخالط وتقطع يعني تقطع الصفوف على الناس. قال باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض, لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء أقرأها ما كانت وبه قال إبراهيم. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 5 أيام, قال النساء أعلم بذلك. إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، خلاص هذه لو توفي عنها زوجها أو لا لا، إذا حاضت خلاص 3 أشهر وتتزوج لا إشكال، ده لو حدث كده. ويذكر عن علي، هذا موصول عند الدارمي، هذا موصول عند الدارمي، عن الشعبي بسند قيل رجاله ثقات، وشريح بن الحارث الكوفي القاضي جاء ببينة من بطانة، يعني ثقات، ناس من خاصة أهلها، مش أي حد اطلع على مثل هذا ويعلم من حالها أنها تحيض بمثل هذا الطريق، لكنها جاء ببطانة من أهلها، يعني ناس ثقات يعلمن هذا، قضي لها به. وقال عطاء ابن أبي رباح أقراؤها ما كانت، يعني أقراؤها في زمن العدة ما كان قبل العدة. شايف دي برضو فتوى جيدة، يعني أنت بيحدث لك يا قبل عدتك، أنا كل شهر 3 مرات بحيض، خلاص يبقى بعد ليه؟ بعد طلاقها على هذا، لكن أنت بتحيضي في الشهر وتجلسي كل شهر هي حيضة، يبقى لا يحل لنا أن نفتيك بهذا. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم وإلى 15، يعني أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، هذا مذهب الحنابلة. وقال معتمر اللي هو ابن سليمان ابن طرخان عن أبيه سألت ابن السيرين عن مرأة ترى الدم بعد قرئها، يعني بعد قرئها ب5 أيام، قال النساء أعلم بذلك، يعني شو إذا كان من عادة النساء يحدث هذا فأحال على العادة ويعلم الحكم، لكن أحال على العادة. هل من الممكن أن بعض النساء يحدث لهم هذا؟ نعم من الممكن، خلاص يبقى يقضى به. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو هشام قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. شايف الشاهد قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني وكلها إلى أمانتها وإلى حكمها وإلى عادتها، ولهذا الإمام البخاري كأنه يقول الأمر في هذا يعود إلى عادة النساء وإلى حكمها. قال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض، خلاص زي ما ذكرت لك، الصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، والصفرة والقدرة في زمن الطهر طهر. ودليل هذا يعني أثر أم عطية، وله يعني مثل هذا أقره الشرع، فإذا أقره ولم ينكر على النساء هذا الفعل فكان حجة شيئا يعني من الحيض في غير زمن الحيض. قال باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا من فعلها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. إبراهيم ابن المنذر الحزامي ومعن ابن عيسى القزاز وابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن وبقية الرجال وعمرة بنت عبد الرحمن أيضا. أم حبيبة استحيضت 7 سنين، يعني كان عندها هذا البلاء، دم دائما لا ينقطع منها، فليس هذا بالحيض وإنما هو استحاضة، تميز ولها حلول في بابه. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني طاف الطواف الإفاضة، هل تمنع من طواف الوداع أم لا ويسقط عنها؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. الإسناد الأول عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن أبي بكر هذا المدن الأنصاري، وفيه: ألم تكن طافت معكن، يعني طواف الإفاضة، فقال: اخرجي. هذا محل الشاهد، يسقط عن الحائض وعن النفساء. وقيل: تذهب إلى البيت فتدعو، في تفصيل في كتب الفقه. حدثنا معل بن أسد البصري ووهيب هذا بن خالد وطاووس عبد الله بن طاووس عن أبوه هو طاووس بن كيسان. وكان ابن عمر يعني وقال طاووس، هذا ليس معلق، هذا بالإسناد السابق، يعني عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وعن أبيه عن وكان ابن عمر يقول في أول أمره إلى آخره. نعم، يبقى الشاهد من هذا أن المرأة إذا طاف الطاف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها. قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. باب إذا أرادت المستحاضة أو رأت، نعم، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، بأن انقطع دمها وعلمت طهر نفسها. قال ابن عباس: هذا وصله ابن أبي شيبة والدارمي. تغتسل وتصلي، يعني المستحاضة تغتسل ثم ذلك تصلي، ولو ساعة، يعني ولو كان طهرها هذا ساعة، ويأتيها زوجها لا إشكال، لأن الصلاة أعظم، فالجماع جائز حينها. حدثنا أحمد بن يونس، هذا أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي عن زهير، هذا ابن معاوية الجعفي الكوفي، وفيه: أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. خلاص، إذا رأت الدماء فهي حيض لا تصلي، استحاضة، تغتسل وتتوضأ لكل الصلاة. باب الصلاة على النفساء وسنتها، يعني إذا ماتت النفساء في نفاسها وسنة الصلاة عليها تكون بأي طريقة. حدثنا أحمد بن أبي سريج، أبو سريج اسمه عمر، قال: أخبرنا شبابه، شبابه هذا ابن صوار، وما لم يمر معنا أو مر لا أدري، عن شعبة ربما انفرد، وهذا أول مرة. طيب، شباب ابن صوار هذا الذي قيل فيه، قال فيه أحمد: رجل خبيث يقول مقالة خبيثة، يقول مثلكم الإيمان قول وعمل، ثم يفسر العمل بأنه لا إله إلا الله، فأعاده على على القول. وحديثه على قسمين: عن شعبة ربما انفرد، وعلي بن المديني قبل روايته عن شعبة، وعمت رواية الرجل كما قال يحيى بن معين هو ثقة، وربما يعني رماه أحمد بالإرجاء كما جاء عن أحمد. وأبو زرعة قال: كان يرى الإرجاء، وقيل رجع عنه، قيل أنه رجع عن هذا الإرجاء، هذا صاحبنا الذي يسمى شباب ابن صوار. أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن حسين، يبقى شباب عن شعبة هذا من شرط البخاري. حسين المعلم عن ابن بريدة عبد الله ابن بريدة، هذا عن أبيه منكر، عبد الله ابن أبي بريدة هذا عن أبيه منكر، ضعف روايته أحمد وإبراهيم الحربي، وعامة أخباره ثقة، والثقة يحيى وأبو حاتم والعجلي. هذا الباب يعني الرجال فيه لم يمروا معنا قبل ذلك. عن سمرة بن جندب، وفيه أن امرأة ماتت في بطن، يعني نفاس، كانت حامل فماتت، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، قام في وسطها، إذن هذه سنتها. قال: باب، حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. الحسن بن مدرك السدوسي ويحيى بن حماد الشيباني وأبو عوان اسمه الوضاح من كتابه. طبعا الوضاح بن عبد الله هو من طبعا ليه قال من كتابه لأن حديثه من كتابه أجود أصح أعلى مراتب حديث صاحبنا هذا الوضاح أن يحدث من كتابه. أخبرنا سليمان الشيباني سليمان بن أبي سليمان هذا الشيباني عن عبد الله بن شداد ابن الهاد وفيه بحذاء مسجد رسول الله يعني موضع سجوده الذي يسجد فيه وهو يصلي على خمرته سجادة صغيرة سميت بهذا لأنها يعني توضع على الوجه يخمر بها لإيه الوجه كما قال الشراح. يبقى هذا الباب يختص بإيه كما جاء في بعض أو لم يجي هو جاء في التبويبات كلها في النسخ لا باب هكذا وكأن المرأة تخلط الرجل حال صلاته أو تمسه وهو من محارمه يعني هذا لا إشكال فيه. نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.